بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في كتاب الزكاة من خلال رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وصلنا عند باب زكاة الماشية، والأصل في هذا ما ثبت في البخاري في كتاب أبي بكر رضي الله عنه، لما وجه أنسا رضي الله عنه إلى البحرين فكتب له بكتاب قال فيه: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين صدقة الإبل والبقر والغنم كما جاء في هذه الرسالة. فهذا نص الحديث الوارد في كتاب أبي بكر رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله: وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة. لم يقيد المصنف رحمه الله الإبل والبقر والغنم بصفة الصوم بأنها سائمة، وهذه المسألة جمهور العلماء الإخوة على أنه لا زكاة في المعلوفة غير السائمة. زكاة الإبل والبقر والغنم تكون في الإبل السائمة أو الغنم السائمة أو البقر السائمة. السائمة يعني التي ترعى في البر، هذه يكون فيها زكاة، هذه تسمى السائمة. فإذا كانت الإبل تسوم في الصحراء تأكل لوحدها، هذه يكون فيها زكاة على قول جمهور العلماء. وهذا جاء في كتاب أبي بكر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الغنم، قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها، وفي صدقة الغنم في سائمتها، وقيدها بالسائمة. ولم يعني يذكر هذا في الإبل في أول الكتاب، لأن الإبل معلوم في الغالب أنها تكون سائمة. وجاء في حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده عند أبي داود قال: في كل سائمة في كل 40 بنت لبون وبنت لبون. يعني أيضا ذكر السوم فيما يتعلق بالإبل في حديث أبي داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. أما عند المالكية أن الزكاة تجب في السائمة والمعلوفة، يعني حتى المعلوفة التي تطعمها أنت تعلفها أنت قالوا فيها زكاة، بخلاف الجمهور. الجمهور يقولون الزكاة فقط في السائمة. أما عندك مزرعة فيها إبل وأنت الذي تأتي بالطعام لهذه الإبل، فهذه ما فيها زكاة. هذا عند جمهور العلماء خلافا للمالكية والليث بن سعد، وهذا قول غريب. يعني حتى قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله قال: ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال به غيرهما، يعني مالك والليث. قال ابن عبد البر: ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال به غيرهما. فإذن الصحيح كما يعني تبين أن الإبل والبقر والغنم متى تجب فيها الزكاة؟ إذا كانت ماذا؟ سائمة. أما المعلوفة أو العاملة وأنت تعلفها فهذه ليس فيها زكاة. قال: ولا زكاة من الإبل في أقل من خمس ذود، والذود هو الواحد من الإبل، وقيل يعني ما بين 3 إلى 10 كما هو قول الجمهور، ما بين 3 إلى 10. فكأنه قال من خمس من الإبل، فلا زكاة في أقل من 5 من الإبل. طيب، وهي 5 من الإبل ففيها شاة جذعة أو ثنية. الجذع من الضأن، في خلاف بين العلماء، ولكن الجذع من الضأن ما أكمل 6 أشهر، لكن ينظر الإخوة في نبت أسنانه، تكون أسنانه قد طلعت وصوفه قد ظهر، فهذا يكون جذعا. الجذع يطلق على يعني الضأن، وبعضهم يقول لابد أن يكمل 1 سنة كاملة، هذا عند الجمهور. عند الحنابلة يكفي أن يكمل 6 أشهر، والأقرب والله أعلم كما ذكر ذلك بعض المحققين أنه ينظر في نبت أسنانه وظهور صوفه، وهذا في الغالب يكون قبل السنة، يمكن أن يكون قبل السنة. هذا الجذع. أو ثنية، الثني من المعز ما أكمل السنة، ما أكمل 1 سنة كاملة ودخل في الثانية، هذه الثنية، ما أكملت 1 سنة ودخلت في الثانية. فإذا الإبل إذا كان في عندك 5 من الإبل، فتأمل إلى حكمة الله تعالى، هذا مال كثير يعتبر، 5 من الإبل. لو أن الصدقة كانت بأننا نأخذ يعني 1 من هذه الإبل يكون كثير، يعني 5 المال هذا كثير، فناسب أن يخرج ماذا هنا؟ أن يخرج يعني من الإبل، تكون الزكاة من الغنم، تكون الزكاة من الغنم، شاه جذعة أو ثنية. فالذي عنده 5 من الإبل يخرج شاه إما جذع من الضأن أو ثنية من المعز. قال: من جل غنم أهل ذلك البلد من ضأن أو معز، يعني إذا كان الغالب عندهم في ذلك البلد الضأن يخرج الضأن، وإذا كان الغالب المعز يخرج المعز، لكن الأمر يعني واسع في هذا، يعني كما جاء في الحديث. وهذا هو السن الإخوة المعتبر في الأضحية، يعني الضأن إذا كنت تريد أن تضحي بالضأن يعني الخروف الذي له صوف فلابد أن يكون جذعا، وإذا أردت أن تضحي بالمعز يعني التيس لابد أن يكون ثنيا أو ثنية أكمل 1 سنة. طيب، من 5 إلى 9، قال إلى 9 فيها كم؟ فيها كم شاه؟ ممكن أنت تكتب يعني جدول الآن، تكتب 5 شخطة، 9 نقطتين، كم فيها؟ تكتب شاه، كما عرفنا جذعة أو ثنية. طيب بعدين تكتب 10، قال ثم في 10 شاتان إلى 14، يعني الكلام قد يضيع، لكن إذا صففت هكذا جدول وكتبت الأرقام يكون سهل. تكتب إذن 10 شخطة 14، هذه فيها كم؟ شاتان، يعني إذا واحد عنده 10 من الإبل فيها كم؟ زكاتها كم؟ شاتان. قال ثم في 15 3 شياه إلى 19، فإذا كانت 20 فأربع شياه إلى 24. إذن إلى هنا تلاحظ في كل 5 يعني زيادة، يعني كل ما زادت 5 تكون إيش؟ فيها شاه زائدة. طيب ثم في 25 بنت مخاض. بنت مخاض هنا قال وهي بنت 2 سنة، لكن هذا خلاف الصحيح والمشهور. المشهور أن بنت مخاض التي أكملت 1 سنة ودخلت في الثانية. وقال ابن ناجي ولا يبعد أن يحمل كلام المصنف عليه، يعني هو يمكن خانه التعبير، يمكن أراد أن يقول يعني أنها دخلت الثانية فقال هي بنت 2 سنة، الله أعلم. لكن الصحيح كما عرفنا بنت مخاض التي أكملت 1 سنة كاملة. سميت بنت مخاض لأن أمها ماخض، يعني حامل، أمها في الغالب تكون حامل، لأن الإبل تحمل 1 سنة ويعني تتربى يعني سنة، فإذا مرت سنة على يعني هذا المولود الجديد فتكون الإبل في الغالب يعني حاملا. قال وهي بنت، طيب فيها بنت مخاض. قال فإن لم تكن فيها فابن لبون ذكر، يعني إذا ما كان واحد عند بنت مخاض يخرج ابن لبون ذكر، وابن لبون ما أكمل سنتين ودخل في الثالثة، لأن الأم تكون ذات لبن، لأن الأم تكون ذات لبن إلى 35. إذن تكتب 25 شخطة 35، هذه فيها كم؟ فيها ماذا؟ بنت مخاض، بنت مخاض يعني إبل ناقة بنت مخاض، أو ابن لبون ذكر إذا ما وجد بنت مخاض. طيب ثم تكتب 36 في 36 بنت لبون، وهي بنت 3 سنين. عرفنا بنت لبون كم أكملت؟ سنتين، أكملت سنتين. طيب خلافا للمصنف أو ربما هو يريد هذا الله أعلم. إلى 45، إذن تكتب 36 إلى 45 بنت لبون. ثم في 46 حقة، وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل، يعني استحقت أن يطرقها الفحل، تركبها الفحل، وهي بنت يعني 3 سنين، يعني أكملت 3 ودخلت في الرابعة. طبعا المؤلف قال هنا وهي بنت 4 سنين، لكن عرفنا أن الذي عليه عامة العلماء أنها أكملت 3 سنين. قال إلى 60، إذن عندك من 46 إلى 60 كم حقة، فيها حقة واحدة. ثم في 61 جذعة، وهي التي يعني هو قال بنت 5 سنين، لكن عرفنا الصحيح كم تكون، يعني أكملت 4 سنين، أكملت 4 سنين جذعة، لأنها تسقط أسنانها، إذا أسقطت إذا سقطت أسنانها فهذه تسمى يعني لأنها تجذع يعني تسقط أسنانها، وهي أعلى سن تجب فيه يعني تجب في الزكاة، هذه أعلى سن الجذعة، أعلى سن لأنها غاية الحسن درا ونسلا وقوة. طيب هذه إلى من 61 قلنا إلى كم؟ قال إلى 75، تكتب 61 إلى 75 جذعة. طيب ثم 76 بنتا لبون إلى 90، انظر نحن هذه درجات، بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة. إذا وصلنا أعلى سن نرجع مرة أخرى، ما نرجع إلى بنت المخاض، نرجع إلى بنت لبون، لكن نأخذ ثنتين. قال بنت لبون إلى 90، عندك من 76 إلى 90 2 بنت لبون. طيب ثم في 91 حقتان إلى 20 و100، تكتب 91 شخطة 120 حقتان. ثم بعد ذلك قال فما زاد على ذلك ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. هذه القاعدة، إذا زاد العدد عن 120 تنظر في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. نسأل الآن، طيب واحد عنده مثلا خلينا نقول 150، ماذا يخرج؟ 3 يعني حقات، لأن كل 50 حقة. مثلا واحد عنده مثلا 140، 140 حقتان وبنت لبون، يكون العدد صح، يعني كل 50 حقة، حقة وحقة، يعني هذه عن 100، ثم 40 فيها بنت لبون. طيب واحد عنده 200، يعني 4 حقات يصلح، أو 5 بنت لبون، مخير إما هذا أو هذا. طيب تمام. بالنسبة للبقر قال ولا زكاة من البقر في أقل من 30، فإذا بلغتها من 30 يبدأ. قال ففيها تبيع عجل جذع قد أوفى سنتين. طبعا التبيع أيضا تقول يعني هو الذي أكمل سنة ودخل في الثانية، هذا الصحيح في التبيع. والمؤلف يعني كلامه كله فيه زيادة سنة. إذن ننتبه. التبيع طبعا جاء في كتاب أبي بكر تبيع أو تبيعه، فهنا يجوز يعني الذكر تبيع أو تبيعه. قال ثم كذلك حتى تبلغ 40، يعني عند 30 31 32 35 تبيع أو تبيعه. فإذا بلغت 40 فيكون فيها مسنة، مسنة ولا تؤخذ إلا أنثى. المسنة ما تؤخذ إلا أنثى، ليس مثل التبيع. التبيع ممكن تأخذ كما جاء في كتاب أبي بكر تبيع أو تبيع، لكن في المسنة قال مسنة، فالأصل أن تخرج الأنثى وهي بنت 4 سنين. أيضا هذا فيه يعني إشكال، لأن المشهور عند العلماء أن المسنة هي الثنية، والثنية بالنسبة للبقر التي انتهت من سنتين ودخلت في الثالثة، انتهت من سنتين ودخلت في الثالثة. وكما عرفنا الثنية من الغنم أكملت كم سنة ودخلت في الثانية، لكن الثنية من البقر أكملت كم سنتين ودخلت في الثالثة، هذه التي تجزئ في الأضحية. والثني من الإبل أكمل كم 5 سنوات، يعني هذا فوق الجذعة الثني من الإبل، لكن هنا ما يدخل هذا. الثني من الإبل يكون في الأضحية، ما يضحى إلا بثني من الإبل، لكن في الزكاة الثني ليس له وجود، يعني ما يخرج كزكاة لأنه كبير، فالجذعة يعني أكبر شيء في الإبل، فهنا فيها مسنة. قال وهي ثنية كما عرفنا، فما زاد ففي كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع يعني أو تبيعه. فإذا عرفنا إذن البقر هكذا، يعني مثلا واحد عنده يعني 80 يكون فيها كم مسنتين، واحد عنده 60 يكون فيها إيش لا مسنة ما تجبر الكذا، يكون عندك 20 خالي، لكن ممكن إذا قلت تبيعان 30 و30 تكون وفيت 60، فأنت تنظر في 30 و40 هكذا. طيب طيب مثلا واحد عنده 40 قال أنا ما أخرج مسنة، أنا بخرج مثلا تبيعان، بدل مسنة بخرج تبيعان، فهذا أيضا جائز، لأنه يعني التبيعان يعني يجزئان في 60، فكيف لا يجزئان في 40؟ فهذا جائز. نعم. وكذلك يعني هذه ملاحظة أيضا، يعني إن أخرج عن الواجب سنا أعلى من جنسه جاز. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، يعني واحد وجبت عليه بنت لبون فأخرج حقة هذا جائز، واحد وجبت عليه حقة فأخرج جذعة هذا جائز، وهكذا. ثم قال ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40 شاة. 40 شاة، فإذا بلغتها ففيها شاة جذعة أو ثنية، هذا عرفناه. شاة جذعة، الجذع من الضأن عرفنا أكمل 6 أشهر كما عند الحنابلة، لكن ننظر في نبت أسنانه وظهور صوفه. أو ثنية يعني معز أكمل كم سنة كاملة. قال إلى 20 و100، يعني من تكتب من 40 إلى 120 فيها كم شاه واحدة. قال فإذا بلغت 21 و100 ففيها شاتان، يعني شوف اللي عنده 120 فيه كم عليه أن يخرج شاه واحدة، اللي عنده 121 يخرج كم شاتين. سبحان الله، كل شيء عنده بمقدار جل وعلا كما قال، وكل شيء عنده بمقدار سبحانه. من 121 قال إلى 200 شاة، قال ففيها شاتان. إلى 200 شاة، يعني إذا عندك من 121 إلى 200 كم شاتين. قال فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300. إذن يعني من 201 تكتب 201 إلى 300 فيها كم 3 شياه. قال فما زاد ففي كل 100 شاة، خلاص تبدأ بالمئات، في كل 100 شاة، يعني 500 فيها كم 5، 550 فيها كم 5، يعني قال في في كل 100 شاة. وصحيح إذا كان مثلا 201 إلى يعني مثلا 300 هذه فريضة، يعني نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن فيها 3 شياة إلى أن تبلغ 300. 300 خلاص آخر شيء هذا فيه 3 شياة، لكن إذا زادت 301 نزيد ولا ما نزيد؟ ما نزيد، لأن قال بعدين فما زاد ففي كل 100، ففي كل 100 شاة. اللي يزيد على 300 خلاص ما تنظر إلى إيش، هذا سمتي معنى الآن الأوقاص يعني ما بين الفريضتين ما تنظر إليه. فإذا زاد ففي كل 100 شاة. لذلك قال ولا زكاة في الأوقاص وهي ما بين الفريضتين من كل الأنعام، ما بين الفريضتين يعني مثلا كما عرفنا الآن في الغنم واحد عنده 40 إلى 120 فيها كم؟ كلها شاة واحدة، يعني ما في فرق اللي عنده 40 واللي عنده 50 واللي عنده 55 واللي عنده 77، هذا يسمى الأوقاص، هذه الأعداد الزائدة تسمى وقص، فهذه لا عبرة بها. ومثل الإبل كذلك تلاحظ يعني مثلا ما بين مثلا قلنا مثلا 46 إلى 60 حقة، طيب اللي عنده 50 واللي عنده 55 واللي عنده 59 كل هذا فيه حقة، هذا كله يسمى إيش؟ الوقص، هذا يعني لا عبرة به هنا، بخلاف مثلا زكاة الذهب والفضة والنقود يعني تحسب بالنسبة كم العدد تقسم على 40 وتخرج الزكاة. نعم. وسمي يعني وقصا، وقص من الكسر، كسر الشيء، وقصته ناقته يعني دقت عنقه وكسرت عنقه، فكذلك كأنما بين الفريضتين يعني يعني ليست بفريضة تامة، كأنها مكسورة، هذه الأعداد لا عبرة بها، كأنها كسرت ولم تعتبر في الحساب. قال ويجمع الضأن والمعز في الزكاة، واحد عند 20 من الضأن وعشرين من المعز، هي كلها جنس واحد، فهل فيها زكاة ولا ما فيها؟ فيها لأن بلغت 40. قال والجواميس والبقر والبخت والعراب، كذلك الجواميس والبقر يعني الجاموس أيضا يعني فيه الزكاة، والبقر والبخت، قال البخت هي إبل خراسان ضخمة مائلة إلى القصر لها سنامان، التي فيها سنامين، الجمل الذي فيه سنامان هذا يسمى البخت، والعراب التي فيها سنام واحد، الإبل العربية فيها سنام واحد، هذه كلها فيها زكاة. ثم قال انتقل إلى زكاة الخلطة، قال وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية. الخلطة الإخوة تنقسم إلى قسمين، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. تقول خلطة الأعيان إيش معناها؟ يعني مثلا واحد عنده 20 من الشياه، واحد عنده 20 خلط الشياه، لكن خلينا في خلطة الأعيان الآن، يعني اثنين اشتروا 40 من الغنم، اشتروا 40، واحد حط مثلا نصف المبلغ والآخر نصف المبلغ وقال خلاص نشتري هذه 40 لنا جميعا، فهذه خلطة أعيان، يعني الشاة واحدة الآن، إذا قلت هذه الشاة لمن؟ ما يتميز، عين الشاة نصفها لفلان ونصفها لفلان، واضح؟ هل تسمى خلطة أعيان؟ ما اشترى هذا 20 وهذا 20 وخلطها في المزرعة، لا، كلاهما اشتروا جميعا مرة واحدة مثلا 40، وكل شاة نصفها لفلان ونصفها لفلان، فهذه لا شك أنها يعني معتبرة، هذه معتبرة ويعني فيها الزكاة، فيها الزكاة، يعني ما دام أن كلاهما يملكان يعني هذه يعني الأشياء فهذه فيها الزكاة، فيها الزكاة. بالنسبة لخلطة الأوصاف يتميز مال أحدهما عن الآخر، لكن يشتركون في المرعى والراعي والمبيت والحوض، يعني على تفصيل عند الفقهاء، المالكية عندهم المرعى والراعي فقط يكفي، لكن الشافعي والحنابلة يزيدون المسرح والمبيت والمحلب ويعني المرعى والراعي يعني، والمعتبر الله أعلم في ذلك العرف يعني يرجع في العرف. فهذه الخلطة يقول بها الجمهور خلافا للحنفية، فهذه الخلطة مؤثرة يقول بها الجمهور خلافا للحنفية. الآن مثلا إيش معنى يترادان بينهما بالسوية؟ يترادان بينهما بالسوية يعني مثلا واحد عنده 40 والثاني عنده 40، المجموع كم؟ 80. 80 كم فيها؟ شاة واحدة. 80 فيها شاة واحدة. طيب الآن هذا يعني جاء وأخذ الشاة الواحدة من زيد، 40 لزيد و40 لمثلا محمد، أخذ الواحدة هذه من يعني من زيد، فإذا ما دام أخذها من زيد فيجب الآن يعني على محمد أن يعطي زيد كم من القيمة؟ نصف، لأن الآن النسبة بينهما ماذا؟ نصف، هو يملك 40 وهذا يملك 40، القطيع يعني بالنصف بينهما. فإذا أخذت واحدة من فلان كيف أعوضه؟ أعطيه نصف القيمة، لأن أنا أصلا يجب علي أن أخرج أيضا إيش يعني شاة. طيب هي شاة واحدة تخرج، فكأنها يعني تكون بالنصف بيننا، مدام هو دفعها من ماله فأنا أدفع إيش نصف قيمتها، فيكون في هذا التعويض له. وهكذا يترادان بينهم بالسوية يعني بحسب النسبة، بحسب النسبة. نعم، مثلا لو كان مثلا زيد يملك 60 ومحمد يملك 20، وجاء وأخذ مثلا ما وجد مثلا زيد، أخذ الشاه من محمد، أخذ 20 من التي عند 20، أخذ واحدة، فالآن يعني أخذها من محمد الذي يملك 20 وزيد يملك 60، يعني النسبة كم؟ 3/4. فمحمد يجب عليه أن يعوض زيد كم؟ ها؟ مبشا قيمتها كم؟ 3/4 قيمة هذه الشاة، 3/4، لأن الشاة الواحدة في الحقيقة زيد إذا كانت النسبة بينهما 60 إلى يعني 60 و20 مثلا 3/4، يعني كأن لما يأخذ هذه الشاة كأن يعني زيد يملك 3/4، يخرج يجب عليه أن يخرج 3/4 ومحمد يخرج الربع، مدام هو أخذها كلها من محمد إذن يعوض محمد هذا يعني الجزء الذي يعني فاته، فيعطيه قيمة يعني الشاة لكن 3/4 فقط، قيمة 3/4 الشاة. طيب، ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة. هذا عند المالكية الإخوة، المالكية يقولون الخلطة تؤثر إذا كان لكل واحد من الشركاء نصاب، ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة. يعني الآن مثلا يعني محمد حصته 20، هل بلغت نصاب الزكاة؟ لا، قالوا هذا ما عليه زكاة، خلاص يذهب المصدق إلى يعني قلنا من؟ إلى زيد، وهو يملك 60 فيخرج زيد زكاة، وزكاة يخرج زيد شاه كاملة وما يعطي محمدا شيئا. نعم. طيب، ولا محمد يعطيه شيء يعني، لأنه خلاص يعني، لكن يعني الجمهور يقولون لا، ما دام أن في خلطة بينهما فيعني ما يعتبر هذا الأمر يعني، وهذا يعني الذي يعني عليه الشافعي والحنابلة. قال ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. طبعا هذا كل الإخوة كلام المصنف هو نص حديث أبي بكر، نص الحديث. ولا يفرق بين مجتمع يعني هذا خشية الصدقة، يريد أن يفر من الزكاة. مثلا نفرض واحد عنده 40، فلما يأتي الساعي ليأخذ الصدقة، 40 كم فيها؟ شاه، يقول قبل ما يأتي أجعل 20 في المزرعة هذه و20 في المزرعة البعيدة، فلما يأتي الساعي ها يقول هذا ما عليه زكاة، 20 ما فيها زكاة، فيذهب ففرقها حتى إيش يفر من الزكاة، فهذا لا يجوز. وكذلك لا يجمع بين مفترق، يعني مثلا ثلاثة كل واحد عنده 40 ثلاثة مشتركين في المزرعة، كل واحد عنده 40 40 40، هذه كم فيها؟ شاة واحدة. فلو أنهما لو أن هؤلاء الثلاثة أصلا ليس بينهما خلطة، كل واحد عنده 40 في مكانه، سيكون المصدق يأخذ من الأول شاة والثاني شاة والثالث شاة، يعني يأخذ منهم كلهم كم؟ 3 شياة. فيقولون تعالوا إيش رأيكم قبل ما يأتي صاحب الزكاة نجمع هذه 40 كلها مع بعض، فيكون مجموع كم؟ 120، وفيها كم؟ شاة، ونخرج شاة يكون أقل من 3 شياة نكسب، فهذا أيضا لا يجوز. طيب، لأن هذا حيلة على الشرع. قال وذلك يعني الجمع والتفريق إذا قرب الحول، هكذا يفعلون إذا قرب الحول. فإذا كان يعني التفريق والجمع قال ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما كما في المثال الأول والثاني كما عرفنا، أخذ بما كان عليه قبل ذلك. يعني هذه الحيلة ما تمشي ما دامتم ليس بينكم شراكة، كل واحد يأخذ منه ماذا؟ يعني شاه كاملة. وكذلك الأول، ما دمت أنت هذه كلها شياه لك فالتفريقنا لا ينفع. قال ولا تؤخذ في الصدقة السخلة. السخلة هي الصغيرة من الغنم، ضأنا كانت أو معزا، ذكرا كانت أو أنثى، يعني ما أكملت سنة، تسمى سخلة ما أكملت سنة، صغيرة. إذا أكملت سنة تكون إيش؟ الثني من المعز. وإذا ظهر الصوف ونبتت الأسنان تسمى إيش؟ الجذعة من الضأن. لكن السخلة يعني دونهما، فهذه لا تؤخذ في الصدقة لكن تعد. قال وتعد على رب الغنم، تعد على رب الغنم، يعني كما عرفنا، لأن يعني نماء السائمة يعني يرجع إلى الأصل، نتاج السائمة يرجع إلى الأصل في يعني الحول. فيعني مثلا إنسان عنده مثلا 40 من الغنم، ويعني خلال السنة جاءت يعني تتكاثر، فآخر السنة ما شاء الله كملت مثلا فوق 120، لكن الزيادة على 40 يعني كثير منها يعني سخال صغيرة، هل تحسب لتكميل النصاب أو لا؟ تحسب. كما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. اعتد عليهم بالسخلة، احسب السخلة لما تجمع الشياه، هذا كم عنده؟ ما يفرق بين الصغير والكبير، المجموع كل كم؟ 120 بما فيهم السخال والكبار، لكن لا تأخذها منهم. لكن هنا مسألة الإخوة، يعني هذا إذا كان عنده نصاب كامل ثم نتجت منه سخال، لكن هناك حالة ثانية، إن لم يكمل النصاب إلا بالسخال، ما واحد عنده 20 من الغنم، 20 من الغنم ما كملت النصاب، ثم يعني جاءت السخال يعني إلى مثلا نصف السنة، كملت 40 في نصف السنة، ثم بعد ذلك تكاثرت، فهنا الحول يبدأ متى؟ من أول ما تكمل إيش؟ النصاب، من أول ما تكمل النصاب، عرفنا؟ من أول ما تكمل النصاب هنا يبدأ الحول. فإذا جاء آخر السنة ما يأخذ عليه الزكاة إلى أن ينتظر 6 أشهر أيضا يحسبها. هذا قول يعني الأئمة الثلاثة. فيحتسب الحول من حين كمل النصاب، يحتسب الحول من حين كمل النصاب، خلافا للمالكية ورواية عند الحنابلة أنه يعني يعتبر حول الجميع من حين يملك الأمهات. قال ما دام عنده يعني أمهات حتى لو ما أكملت الحول هذا يعني يعتد عليه الحول كاملا من أول ما ملك شيء من الشياه حتى لو كان العدد قليل. المهم إذا كانت آخر السنة عنده مثلا 40 120 فيها الزكاة. لكن على قول جمهور الحول يبدأ من حين ما يكمل النصاب، هنا بعد ذلك يبدأ الحول، وما ما ينتج منها يعني يضم إلى الأصل ويحسب يعني منها. قال ولا تؤخذ العجاجيل. العجل يعني من البقر الذي هو دون التبيع، يعني أقل من سنة، العجل أقل من سنة، ولا الفصلان في الإبل، الفصيل يعني هو يعني أقل من سنة أيضا، يعني أقل من بنت مخاض، بنت مخاض سنة، فالفصيل أقل من بنت مخاض. وتعد عليهم كما عرفنا، تعد عليهم لكن ما تؤخذ في الزكاة. ولا يؤخذ تيس، لا يؤخذ التيس وذكر المعز، ذكر المعز، فقلنا في المعز كما عرفنا نخرج الثنية، يعني ما نأخذ ذكر، بخلاف البقر ممكن تبيع أو تبيعه. وكذلك في الإبل في الحالة الأولى بنت مخاض، أو إذا ما وجد يخرج بنت أو ابن لبون ذكر، يخرج ابن لبون ذكر. فالذكر فيه حالات يعني مستثنى كما جاء في النص، ولا الأصل ما يخرج تيس، لا يؤخذ تيس ولا هرمة، الهرمة يعني الكبيرة جدا أو الهزيلة، ولا الماخض، الماخض التي حان ولادها في بطنها حمل والآن حان ولادها. أما لو مثلا يعني كانت مثلا يعني جذعة وحامل لكن يعني ليس في بطنها يعني جنين، فتسمى خليفة، تسمى خليفة، هذه يعني لا بأس. قال ولا فحل الغنم، ولا فحل الغنم، فحل الغنم يعني الذي أعد لي يعني إنتاج الغنم ويعني أن يحمل عليها. قال ولا شات العلف، ولا شات العلف يعني أعدها للتسمين للأكل ليست للنسل، يعني هو تقصدا يعني مثلا يعلف هذه الشاة حتى إيش يعني يأكل من لحمها، فهذه لا تؤخذ في الزكاة. قال ولا لأنها، لماذا؟ لأنها من كرائم الأموال، لأنها من كرائم الأموال. قال ولا التي تربي ولدها، يعني ترضع ولدها، فهذه لا تؤخذ في الزكاة، تكون مع ولدها. سبحان الله، رحمة الله تعالى حتى في هذا الباب، يعني صور دقيقة جدا لرحمة الله تعالى في كل باب في الشريعة. قال ولا خيار أموال الناس، إياك وكرائم أموالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. قال ولا يؤخذ في ذلك، في ذلك يعني في صدقة الإبل والمواشي، يعني صدقة المواشي وكذلك صدقة الزروع والثمار، لا يؤخذ في ذلك عرض، يعني ما تأخذ بدال الغنم تأخذ مثلا ثياب، عرض سيارة، يقول لك أنا أعطيك سيارة بعطيك ثياب، لا، تأخذ من جنسها، من الحيوان، من النبات كما جاء في الشرع. ولا ثمن، يعني ما تدفع القيمة، فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها أجزأه إن شاء الله. إن شاء الله إشارة إلى قوة الخلاف، هذه مسألة أظن ذكرناها، أخذ القيمة مرت معنا، ممكن عرجنا عليها سريعا، مسألة إخراج القيمة يعني عن هذه الأصناف، فالجمهور على عدم الجواز خلافا للحنفية، ورواية عند الحنابلة أنه يجوز إخراج القيمة مثل مذهب الحنفية، إلا في زكاة الفطر لا يجوز. والأقرب الإخوة يعني هو قول الجمهور أنه لا يجوز، لكن إذا كان هناك مصلحة أو حاجة إن شاء الله لا بأس بذلك، كما رجح هذا ابن تيمية، ويدل عليه أثر معاذ رضي الله عنه لما يعني قال معاذ لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. نعم، هذا مر معنا، هذا مر معنا، وهذا بوب عليه البخاري باب العرض في الزكاة. فنقول الأصل أنه لا يجوز أخذ القيمة، لكن إن كان هناك مثلا مصلحة، قال لك مثلا هذا الفقير مسكين ما يستطيع أن يربي هذه الإبل، تعطيه بنت مخاض يقول لك أنا إيش عرفني بتربية الإبل وما أريد، فماذا نفعل؟ نعطيه قيمتها، فهذا إن شاء الله لا حرج فيه، والله أعلم، يعني إذا كان هناك مصلحة ظاهرة، والله أعلم. ثم قال باب زكاة الفطر، زكاة الفطر يعني الزكاة بسبب الفطر، وهي التي تكون بعد شهر رمضان، وهذا من رحمة الله تعالى لطف بعباده، كما ثبت عن ابن عباس عند أبي داود قال رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. إذن هذا من رحمة الله بالصائم، هذه الزكاة تطهر الصائم من اللغو والرفث، من النقص في صيامه. قال: وطعمة للمساكين. وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فهذا يعني المقصد من زكاة الفطر. وأيضا فيها إغناء للفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد، وجاء هذا في يعني حديث لكن في سند ضعف: أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم، لكن في سنده ضعف. قال: وزكاة الفطر سنة واجبة. فالمقصود هنا بالسنة ليس السنة يعني بمعنى المستحب، وإنما يعني بمعنى الوجوب، يعني الشيء مؤكد واجب، وهذا عند عامة العلماء. يعني زكاة الفطر من الواجبات، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير أو صغير. طيب الجنين في بطن أمه تجب عليه ولا ما تجب؟ لا تجب عليه عند عامة العلماء، لكن عند الحنابلة يستحبون إخراجه عن الجنين في بطن أمه، يستحب عند الإمام أحمد إخراجه عن الجنين. المقصود بالجنين هنا الذي نفخت فيه الروح، المشهور يعني إذا أكمل كم؟ 4 أشهر، 120 يوم. وهذا ثبت عن عثمان أو ورد عن عثمان عند ابن أبي شيبة، يعني سند فيه ضعف يسير لكن مشهور عن عثمان، وثبت عند ابن أبي شيبة أنه أن أبا قلابة، أن يعني أبو قلابة قال رحمه الله: كان يعجبهم، أبو قلابة من التابعين، يقول: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى على الحبل في بطن أمه. فهذا يعني استحبه السلف رحمهم الله تعالى. قال: ذكر أو أنثى، حر أو عبد من المسلمين، صاعا عن كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني كما ثبت في صحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، أو قال: على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة. وفي لفظ لابن عمر يعني جاء في حديث مرفوع قال: عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، ممن تمونون. هذا جاء عند الدارقطني لكن في سند ضعف، لكن ثبت موقوفا عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة، فهذا ثابت عن ابن عمر: ممن تمونون. ممن تمونون يعني تقومون على مؤنته، يعني نفقته. فإذا كنت تنفق على أحد فتكون عليك زكاة الفطر، تخرج الزكاة عنه لأنك تنفق عليه، سيأتي معنا. قال: وتؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد، يعني من قوت ذلك البلد، من بر أو شعير أو سلت، نوع من أنواع الشعير، أو تمر أو أقط. الأقط معروف، اللبن المجفف، الآن نسميه اليقط. طيب، أو زبيب أو دخن، نوع من أنواع الذرة، أو ذرة أو أرز، وقيل إن كان العلس، والعلس نوع من البر تكون حبتان منه أو ثلاث في قشرة، وهو طعام أهل صنعاء. قال: إن كان العلس قوت قوم أخرجت منه، وهو حب صغير يقرب من خلقة البر. فالمهم هذا عند المالكية والشافعية كذلك، أن زكاة الفطر تكون من هذه الأصناف إذا كانت قوتا. لذلك الآن مثلا في زماننا لو أراد واحد أن يخرج زكاة الفطر من الأقط، يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح، لأن الأقط الآن في زماننا ليس بقوت للناس، عرفنا؟ مع أن الأقط نص يعني عليه الحديث، يعني أبو سعيد رضي الله عنه قال: وكان طعامهم يومئذ الشعير والزبيب والتمر والأقط. فهذا يختلف باختلاف الزمان والحال. فهذا مذهب المالكية والشافعية على تفصيل في المذاهب عندهم. عند الحنابلة أن زكاة الفطر لابد أن تكون من الأصناف الخمسة التي هي التمر والزبيب والشعير والقمح والأقط، أنها هي التي جاءت في النص. لكن الأقرب يعني قول الجمهور أنها من يعني غالب قوت أهل البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو في حديث ابن عباس قال: طعمة للمساكين، طعمة، فالمقصود منها ماذا؟ القوت. وهذه الأصناف يعني من باب التمثيل. طيب إذا أخرج الخبز المطبوخ، الخبز اشترى خبز وأعطاهم، يصلح ولا ما يصلح؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. المشهور في مذهب الحنابلة وعليه يعني كثير من العلماء أنه لا يجوز، لأنه لا يدخر، لأنه لا يدخر. وقال ابن عقيل الحنبلي والزركشي كذلك من الحنابل أنه يجوز، قالوا لأن المقصود إطعامهم في ذلك اليوم، وهذا فيه قوة. يعني في يعني زكاة الفطر تختلف عن الزكاة العادية. الزكاة العادية الإخوة يعني قلنا في زكاة الزروع والثمار لو تتذكرون، قلنا يعني الزكاة تؤخذ من القوت، وكذلك مثلا تكون تمر أو قمح أو كذا يستمر مع الفقير لأنه يقتات عليها. لكن زكاة الفطر قد تختلف عن هذا، لأن المقصود إغناءهم عن السؤال في ذلك اليوم، وأن تكون طعمة للمساكين في ذلك اليوم، وهذا يتحقق بالخبز. لكن لا شك أن الأحوط يعني أن يخرج ماذا، يعني نفس القمح و يعني الشعير أو هذه الأصناف، التمر أو الأرز الآن مثلا في وقتنا الحالي، الأرز نعم الذي عليه يعني عامة الناس اليوم. بالنسبة للقمح عند الأئمة الثلاثة، وهذا مذهب أبي سعيد الخدري، يجب فيه صاع، لكن عند الحنفية يجب فيه نصف صاع فقط، هذا خاص بالقمح. ومذهب الحنفية هنا أقوى. لماذا؟ لأن هذا الذي عليه عامة الصحابة، جاء هذا عن أبي بكر وعثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأسماء رضي الله عنها، كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها مدين من حنطة أو صاعا من تمر. وهذا مذهب ابن المسيب وعطاء وطاووس وكثير من العلماء. فالقمح يجزئ فيه نصف صاع، والله أعلم، لأنه الذي عليه عامة الصحابة. وذلك يعني أيضا هذا ثبت عن معاوية، قال جاء معاوية وجاءت السمراء، يعني هي نوع من أنواع القمح، فقال أرى مدا من هذه يعدي المدين، لأن يعني القمح فيه جودة، فيعني خفف فيه والله أعلم. والصاع مر معنا تذكرونها، يعني 2.40 يعني كيلو جرام، 2.40 جرام، وقيل 2.25 يعني في هذه الحدود، أو زاد من باب الاحتياط 3 كيلو، أيضا هذا جائز، تكون الزيادة صدقة. قال ويخرج عن العبد سيده، والصغير لا مال له يخرج عنه والده، ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته، هذا مر معنا كما قال ابن عمر ممن تمونون. وذلك الخدم عندك في البيت أنت تخرج عنهم الزكاة، لماذا؟ وإن كان عنده أجرة لكن أنت الذي تنفق عليه ويأكل من طعام بيتك. كذلك الزوجة، هذا مذهب الأئمة الثلاثة خلاف الحنفية، الحنفية عندهم الزوجة تخرج عن نفسها، لكن مذهب الجمهور يعني هو الأقرب، لأنك أنت الذي تنفق على زوجتك. قال وعن مكاتبه، وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد. المكاتب تعرفون العبد إذا اتفق مع سيده على أن يدفع له مثلا مبلغ من المال أقساط فيجعله حرا، هذا يسمى مكاتب. فهل المكاتب تخرج عنه الزكاة أو لا؟ قال وعن مكاتبه، هذا عند المالكية خلافا للجمهور. عند الحنفية والشافعية والحنابلة أن المكاتب يخرجها عن نفسه ولا تجب على سيده. لماذا؟ الجمهور عندهم تمسكوا بقوله ممن تمونون، قال أنت ما تنفق عليه، خلاص المكاتب هو يعمل يسدد لك أقساط، فخلاص هو الآن ينفق عن نفسه الزكاة، يخرج عن نفسه الزكاة، وهذا فيه قوة. أما المالكية قالوا ما دام أن الأصل أنه عبد فتخرج عنه. تلاحظ سبحان الله وجهات النظر قريبة جدا، وهكذا الإخوة الذي يعرف خلاف العلماء الله يعني يتأدب مع العلماء وما يتجرأ في الترجيح، وهذا هو الراجح وهذا هو يعني الصحيح الذي لا شك فيه، لا يتأدب في عبارته، وهكذا الذي ينبغي على طالب العلم، يعني في خاصة في بداية طلب العلم، لا نزال ولن نزال في البداية، وأن لنا أن نناطح هؤلاء العلماء الكبار، ولا يعني تستهن بقول وإن رأيت الأدلة على خلافه، فأحيانا يكون له متمسك من أثر صحابي أو حديث ضعيف أو شيء، فتعرف أنه بنى قوله على دليل أو على شيء، هكذا يعني يكون طالب العلم يعني في الفقه مع العلماء. ثم قال وقت إخراجها، قالوا استحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر، من يوم الفطر. قال نحن نكمل وبعدين الأسئلة. يستحب إخراج الزكاة إذا طلع الفجر من يوم الفطر، هذا الإخوة وقت الاستحباب بعد يعني طلوع فجر يوم العيد، يستحب إخراج الزكاة إلى صلاة العيد، لكن هذا الوقت فيه ضيق. فما وقت الجواز؟ هناك وقت الجواز عند الحنفية من أول السنة، من أول السنة، وعند الشافعية من أول شهر رمضان. وهذان القولان قد يكون فيهما يعني نظر. لماذا؟ لأن هذه الزكاة متعلقة بالفطر، بعيد الفطر، فإذا أخرجت من أول رمضان خلاص أكلها الفقير وانتهت. عند المالكية قبل ثلاثة أيام من عيد الفطر، قبل ثلاثة أيام قبل عيد الفطر، وعند الحنابلة قبل عيد الفطر بيوم أو يومين. المالكية يعني جاء عن ابن عمر في الموطأ أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيوم أو ثلاثة، وهذا صحيح عن ابن عمر في الموطأ. وأيضا جاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وكانوا يعطون صدقة الفطر قبل يوم أو يومين، أيضا هذا عن ابن عمر قال كانوا يعني الصحابة يعطون صدقة الفطر قبل يوم أو يومين، هذا ثابت في البخاري. فمذهب المالكية أو الحنابلة يعني قريب من بعض، تخرج الزكاة قبل يعني يوم أو يومين، هذا أحوط. إذا خرجت قبل ثلاثة على مذهب المالكية فهذا أيضا وارد عن ابن عمر. في الحقيقة في أثر ابن عمر الإخوة إشكال، لأن ابن عمر في الحقيقة ما كان يعطيها الفقراء، وإنما يعطيها الذي يجمع الزكاة، وهذا جاء عند ابن خزيمة قال كان يخرجها يعني ابن عمر إذا قعد العامل. قلت متى يقعد العامل؟ قال قبل الفطر بيوم أو يومين. هذا دليل أنه كان يخرجها قبل الفطر بيوم أو يومين إذا قعد العامل، فالله أعلم. ذلك عند الظاهرية أنه ما يجوز إلا بعد صلاة الفجر يوم العيد، لكن يعني الله أعلم، يعني هذا القول فيه توسعة على الناس، مذهب المالكية والحنابلة فيه توسعة، والله أعلم. لو أخذنا بظاهر الأثر أنه يعني مدام أن أخرجها فالعامل هذا ما يعني ما في تفصيل في الحديث هل كان يخرجها في الليلة أو بعد الصلاة، فالله أعلم. لذلك يعني الذي عليه الآن عامة العلماء أو كثير من العلماء يعني أنه يجوز إخراج زكاة الفطر يعني قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا يعني فيه توسعة للمسلمين، والله أعلم. هناك ما يسمى بوقت الوجوب، وإن كان هذا يذكر في أول الباب لكن لا بأس أن نذكره هنا. وقت وجوب الزكاة يعني متى يعني يكون في ذمتك هذه الزكاة واجبة، متى تستقر في ذمتك ويجب تجب عليك. وقت الوجوب عند يعني الحنفية ورواية عند الإمام مالك وقول عند الشافعية أنه من بعد طلوع الفجر من يوم العيد، من بعد طلوع الفجر من يوم العيد. وعند الحنابلة وكذلك رواية عند المالكية وقول عند الشافعية أنها بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، يعني بدخول ليلة يعني عيد الفطر. وهذا يعني أقرب، لأن الزكاة زكاة الفطر تضاف إلى الفطر إلى سببه، وبغروب الشمس يعني أفطر الناس يعني خلاص دخلوا في يعني ليلة يعني الفطر. إيش ثمرت هذا الخلاف الإخوة؟ مثلا مات رجل بعد غروب الشمس من ليلة الفطر، صام رمضان وختم الله له بالخاتمة الحسنة فمات بعد غروب الشمس، هذا هل عند الحنفية تجب عليه زكاة الفطر أو لا؟ عند الحنفية لا، لأن إلى الآن وقت الوجوب ما دخل عليه، لكن عند الحنابلة تجب ولا ما تجب؟ تجب، تجب، عرفنا. طيب قال ويستحب، أو قبل هذا نذكر أيضا مسألة، يعني زكاة الفطر الإخوة تجب على من كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته وحاجته الأصلية. يعني هذه الزكاة تأمل يعني ليست واجبة على من يملك النصاب مثلا، لا، تختلف عن الزكاة المعروفة. الزكاة التي مرت معنا زكاة الإبل وزكاة المواشي والزرع والنقدين لا بد أن يكون عندك نصاب، لكن زكاة الفطر عند جمهور العلماء أنها تجب على من كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته وحوائجه الأصلية، حتى لو كان فقيرا أصلا. يعني هو فقير لكن مستور الحال، عنده قوت يومه وعنده مثلا قوت مال يومين وحوائجه الأصلية موجودة مثلا، لكنه فقير ما يملك حتى النصاب ويحتاج، ممكن يوم بعد يومين ممكن يصبح فقير يحتاج إلى مال، فهنا تجب عليه الزكاة، تجب عليه زكاة الفطر يخرجها هذا الفقير. ولذلك ثبت هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه كما عند أحمد، لما ذكر يعني أبو هريرة يعني من يعني تكون عليه الزكاة، قال فقير أو غني، قال فقير أو غني. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية، هذا مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية. الحنفية قالوا ما تجب إلا على من يملك النصاب، ما تجب إلا على من يملك النصاب، لكن عرف أن جمهور العلماء على أنها تجب حتى على من يملك ما يزيد عن قوت يومه وليلته وحوائجه الأصلية، وهذا يرجحه أثر أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك تجب على الإنسان وإن كان عليه دين، فالدين هنا لا يسقط زكاة الفطر، بخلاف مسألة الدين هل يسقط الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة، عرفنا أنه يسقط الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة، لكن زكاة الفطر ما يسقطها الدين. قالوا إلا إذا طالب الدائن به، إلا إذا قالك والله ليلة العيد قالك أنا أريد ديني الآن، بدل أن تشتري بهذا المال زكاة فطر مثلا، أنا أريد أن تسدد لي ديني، فهنا تسقط عنه الزكاة، تسقط عنه الزكاة إذا طالب الدائن به. ثم قال ويستحب الفطر فيه، يعني في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى، كما ثبت في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى. وهذا الإخوة من المسارعة إلى تنفيذ أمر الله، الله تعالى أمرك بالصيام فصمت، ثم الآن أمرك بالفطر فتسارع إلى الفطر، ما تقول وأسف على أيام رمضان أنا سأظل ممسكا إلى أن أرجع من المصلى وتظن أنك على خير، لا، هذا خلاف السنة، هذه بدعة إذا نويت أن تتعبد بهذا. لكن إنسان غفل ما عليه شيء، نسي ما عليه شيء، لكن السنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على تمرات قبل أن يخرج إلى المصلى، هذا من المبادرة في امتثال أمر الله. قال وليس ذلك في الأضحى، أيضا ثبت عند الترمذي من حديث بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته، فهذا يعني جاء في حديث بريدة عند الترمذي، وإن كان الحديث في سند غرابة كما نبه الترمذي، لكن يعني قال الحاكم هذه سنة يعني عزيزة من طريق الرواية مستفيضة في بلاد المسلمين، يعني معروف عند يعني المسلمين، والله أعلم. قال ويستحب في العيدين أن يمضي من طريق ويرجع من أخرى، أن تخالف الطريق حتى يعني يكون في هذا إظهار لشعائر الإسلام، تكبر وأنت ذهبت من طريق ثم ترجع من طريق آخر، يراك الناس أيضا يعني ذهبت من رجعت من طريق آخر، وقالوا يعني أيضا لعله يعني يشهد لك الطريقان، والله أعلم. وهذا ثبت في البخاري عن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. نعم. بالنسبة لزكاة الفطر إخوة مصرفها يعني فيه خلاف بين العلماء، هل مصرف زكاة الفطر مصرف الزكاة المعروفة المصارف الثمانية، هذا قول يعني عند العلماء، أم أن مصرفها المساكين والفقراء فقط، فهذا قول ثاني، والقول الثاني يرجح ابن تيمية وفيه قوة، يعني لأن يعني ابن عباس قال طعمة للمساكين، جزاك الله خير، طعمة للمساكين، طعمة للمساكين، ولأن زكاة الفطر متعلقة بالبدن فهي كالكفارات متعلقة بالبدن، فهي كالكفارات. نعم، فهذه يعني هذا ما ذكره المؤلف في هذا الباب. و وطبعا الإخوة يعني عرفنا أن الإنسان يخرجها عمن ينفق عليه، ولكن إن كان مثلا في البيت يعني أولاد، ومثلا قال الولد لوالده أنا سأتكفل بهذا، مثلا سأشتري الزكاة من مالي وسأنفقها عنكم، سأخرجها عنكم جميعا، فهذا جائز. أو كان العكس، مثلا والد أخرجها عن من في البيت وإن كان له راتب مستقل. الأصل إذا كان له راتب مستقل وهو مستقل مثلا في ملحق مثلا أو يعني يعني ينفقها يخرجها عن نفسه، لكن إذا تكفل بذلك مثلا والده يعني فلا حرج في هذا، والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله من يعني شرح ما يتعلق بكتاب الزكاة من هذه الرسالة المباركة، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هناك يعني المؤذن جزاه الله خير أعد فطورا، ونبه أنه يوجد فطور في آخر المسجد، يعني من كان صائما في آخر المسجد من الخارج، نعم الخارج جهة اليسار، أيوة يعني يوجد فطور يعني معد إن شاء الله. نعم إيه نعم، يعني يجمع كل السبائك يشوف قيمتها كم مثلا، فيحسب مثلا والله وصلت 5000. طيب أسهم الجمعية، إحنا ما ذكرنا مسألة الأسهم صح؟ إيه، فالمهم أسهم الجمعية يعني كم الأسهم وأرباحها كلها، يحسبها كلها الأسهم قيمتها وأرباحها كم مثلا تكون، وعند مثلا أموال جاءته يحسب كل ما عنده مثلا في الرصيد، بقي عليه سنة، مرت سنة كاملة على الرصيد الذي عنده في البنك 50,000، يجمعها كلها الناتج مثلا 90,000 تكون عليها الزكاة، يخرجها مرة واحدة هكذا. هذه أسهل طريقة. ما أدري بالنسبة للأسهم إذا كنتم تريدون يعني باختصار سريع، الأسهم الإخوة ممكن نقسمها إلى قسمين. إذا كانت للاستثمار يعني يبيع ويشتري فيها، فتكون بحسب قيمتها السوقية، كم قيمتها في السوق يخرج يعني الزكاة، هي تكون مثل عروض التجارة. هذا إذا كان للاستثمار. وطبعا الأسهم الإخوة تعتبر من ماله، فيضمها يعني لماله كما ذكر الأخ، يعني مثلا عند مال مدخر 5,000 وعند أسهم قيمتها 5,000، هذه 10,000 بلغت النصاب تقريبا، لكن مثلا ما يشوف الأسهم 5,000 والمال اللي عندي 5,000 هذا ما بلغ النصاب وهذا ما بلغ النصاب ما علي زكاة، لا، فالأسهم من المال تعتبر. نعم، وقلنا هذا أحوط أو يعني أسهل من حيث كما عرفنا من حيث يعني ضمها إلى الحول، وإن كانت مالا مستفادا، عرفنا الكلام في المال المستفاد، لكن هذا أسهل، بدل أن يجعل لكل مثلا نصاب مثلا يعني حولا، فهذا يعني يشق عليه. طيب النوع الثاني، إن كانت للاستفادة من ربحها، أنت تستفيد من ربحها، اشتريت أسهم ما تبيع وتشتري فيها لكن تستفيد من أرباحها، فهذه تكون بحسب نشاط الشركة. فإذا كانت أسهم تجارية مثل الأسهم الجمعية، يعني أصلها عبارة عن بضائع تباع، يعني عروض تجارة أصلها تجارة، إذن فهذه يعني تكون الزكاة يعني 2.5% من قيمة السهم الحقيقية مع الأرباح، من قيمة السهم الحقيقية، القيمة الحقيقية للسهم مع الأرباح، تحسب كم قيمة السهم الحقيقية مع أرباحها المجموع كله تقسيم 40. أما مثلا إذا كانت الشركة ليست تجارية وإنما مثلا صناعية، مصنع ما فيه بيع وشراء، لا مصنع، إنشاء مصنع، فيكون تكون الزكاة هنا على الربح إن حال عليه الحول، إن هنا ليست زكاة عروض. إن أنت شاركت في هذا في تأسيس هذا المصنع مثلا، عندك أسهم فيه، فيكون هنا الزكاة فقط على الربح، ما يكون على قيمة السهم، لأن أصل المصنع ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة على أرباح المصنع. إذا أعطوك أرباح تكون الزكاة فقط على الأرباح، بخلاف أسهم الجمعية. أسهم الجمعية نفسها عروض، والعروض يعني فيه نفسها الزكاة. طيب، إذا كانت مثلا أسهم زراعية، مثلا مزرعة ويحصد منها، تكون الزكاة مثلا في العشر أو نصف العشر بحسب يعني حال المزرعة، تسقى بماء المطر أو بالآلات. لكن الآن الغالب تكون أسهم تجارية، فيكون فيها على الأسهم نفسها والأرباح معا. كان عندك سؤال كأنه أسأل على
الخادمة اللي تأخذ مسلمة تأخذ
مرتب، أي نعم، نعم، على يعني رب البيت عليه أن يخرج عنها زكاة، لأنه كما قلنا يعني ابن عمر قال ممن تمونون، يعني تقومون على نفقته، فأنت في النهاية أنت الذي تنفق عليها. نعم. نعم، يوجد فطور هناك، المؤذن يأكد يعني علينا.
قال له بروح الاخر.